إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في كتاب زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 68 و900. وصلنا فيه إلى قوله: ويكره القزع. هذا من جملة ما ذكره من أحكام سنن الفطرة، فمن الفطرة ما يتعلق بشعر الرأس. شعر الرأس إما أن يحلق كله وإما أن يترك كله، فيكون هذا من الفطرة. وأما أن يحلق بعضه ويترك بعضه فهذا ليس من الفطرة، وهذا هو القزع. فالقزع له هيئات: إذا حلق غير مرتب من ها هنا ومن ها هنا، إذا حلق غير مرتب يحلق من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا، هذه صفة للقزع. صفة أخرى أن يحلق الوسط ويترك الجانبين، يترك جانبي الشعر ويحلق الوسط، وسط الرأس. صفة ثالثة أن يحلق جوانبه ويترك الوسط، وهذا هو المشهور الآن في الشباب، أن يحلق يعني الجانبين ويترك أعلى الرأس. قال ابن القيم على هذه الصفة الأخيرة: كما يفعله السفل، كما يفعله السفل. فهذه صفة السفلة من الناس. صفة رابعة: أو يحلق الناصية فقط، يحلق ناصيته فقط. والدليل على النهي عن القزع، ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع، وفي السلسلة الصحيحة برقم 1123 قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وذلك لما رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. فهذا ما يتعلق بسنن الفطرة، ذكر السواك والادهان والاكتحال وما يتعلق بالشعر. وقد عرفنا أن سنن الفطرة يعني عديدة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. والبراجم هو البراجم هي عقد الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. الحديث رواه مسلم عن عائشة. وأما ما يتعلق بسنن الوضوء فأول ما نذكر منها قوله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. لأننا عرفنا أو ذكرنا أن هذا مما يتعلق بالوضوء، فلماذا يعني حشره مع سنن الفطرة؟ تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. إن قلنا إن التسمية سنة فهي من سنن الوضوء، وإن قلنا إنها واجبة فلتجعل يعني مقدمة لسنن الوضوء. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث حسن، وهو في الإرواء برقم 81، وفي صحيح أبي داود برقم 90. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء، هذا نفي. والنفي قد يكون للماهية، نفي للوجود، وقد يكون نفيا للصحة، وقد يكون نفيا للكمال. فما نوع النفي ها هنا؟ أولا، إذا كان يعني نفيا للوجود فهذا لا يتسق، لأن أمامنا إنسان توضأ، فكيف يقال أنه لم يتوضأ؟ فليس النفي ها هنا للوجود، لأنه توضأ بدون تسمية، فيبقى أن يكون إما النفي للصحة وإما نفيا للكمال. فإذا كان نفيا للصحة فالذي لا يذكر التسمية على وضوئه سواء نسي أو ذكر، سواء تعمد ترك التسمية أو نسي، فيكون لا وضوء له ويؤمر بإعادة الوضوء. وهذا ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث أنه لا وضوء، يعني لا يصح الوضوء بدون التسمية، سواء تركها عمدا أو تركها نسيانا. وإما أن يكون النفي للكمال، لا وضوء يعني لا وضوء كامل، لا وضوء كامل. لكن هل النفي للكمال الواجب أو الكمال المستحب؟ أحيانا يكون نفي الكمال للكمال الواجب فتكون التسمية واجبة، وأحيانا يكون نفيا للكمال المستحب فتكون التسمية مستحبة. فنجدها هنا أن المصنف جعل النفي ها هنا نفيا للكمال الواجب فتكون التسمية واجبة، ثم قيد بقيد آخر وهو مع الذكر، فإذا تركها نسيانا حتى فرغ من وضوئه فلا يلزمه إعادة الوضوء، فتكون التسمية واجبة مع الذكر. وذهب ابن قدامة إلى أنها سنة، لأن الإمام أحمد قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني لا يثبت في هذا الباب حديث. وأيضا استدل أيضا ابن قدامة بأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، لكن هذا ليس دليلا، لأن عدم الذكر لا يدل على ذكر العدم، عدم الذكر يعني عدم ذكر الدليل لا يدل على العدم، بل قد يكون هناك حديث آخر وهو هذا الحديث. يبقى الاختلاف في الحديث، هل هو حديث صحيح أو غير صحيح؟ فهناك من يعني قال هذا الحديث فيه نظر، كما قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، والصحيح أن هذا الحديث حديث حسن. من أراد أن يتوسع يرجع إلى الإرواء وإلى صاحب داود، فالحديث ثابت، فالحديث ثابت. طيب، قوله مع الذكر يدل على أنها تسقط بالنسيان، لأن هناك واجبات يعني تسقط بالنسيان، هناك واجبات تسقط بالنسيان، ليس كل الواجبات تسقط بالنسيان، هناك واجبات يعني إذا نسي الإنسان يعيد أو يأتي بها، وهناك واجبات يجبرها كسجود السهو، وهناك واجبات يعني تسقط بالنسيان، فجعلوا التسمية مما يسقط بالنسيان. طيب، ماذا لو ذكر خلال الوضوء؟ يعني هو نسي التسمية في أول الوضوء ولكنه خلال الوضوء تذكر، فهل يسمي ويستمر أو أنه يستأنف الوضوء؟ نتأمل في لفظ الحديث: لمن لم يذكر اسم الله عليه، عليه، فلفظة عليه هل المراد بها في أوله أو أنه يكفي أن يذكرها خلال الوضوء؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يكفي أن يذكرها خلال الوضوء، لأن الذي ذكر التسمية خلال الوضوء فقد ذكر اسم الله عليه. في المنتهى للفتوح قال يستأنف، يعني يستأنف الوضوء، وفي الإقناع للحجاوي قال يبني كما نحن اخترنا الآن. والمذهب عند اختلاف المنتهى والإقناع تقديم المنتهى، هذه قاعدة عند الحنابلة أنه إذا اختلف المنتهى والإقناع قدموا المنتهى، منتهى الإرادات. طيب، هل تجب التسمية في الغسل والتيمم؟ هل تجب التسمية أقصد في الغسل والتيمم؟ الظاهر أن حكمها كحكمها في الوضوء، حكم التسمية كحكمها في الوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والغسل هو الطهارة، الطهارة الكبرى. هذا ما يتعلق بالتسمية. ربما يقول قائل: كيف أنتم يعني قلتم أن التسمية يعني تسقط بالنسيان، كما جاء أيضا في مثلا الذبيحة في بعض أقوال العلماء أنه إذا نسي أن يسمي على الذبيحة فإنها تسقط وتحل الذبيحة، وهناك من منع من هذا وقال ميتة لا يحل أكلها حتى ولو كان ناسيا. كل هذا مراعاة للإيش؟ للحديث، فإن الحديث مختلف فيه، فإذا قلنا أنه حديث حسن فإذا نأخذ بأدنى ما يدل عليه، ما جعلنا مثلا النفي للصحة فتكون التسمية شرط، وإنما جعلنا النفي للكمال، وما قلنا يعني الكمال المستحب، وإنما قلنا الكمال الواجب، وهناك من قال الكمال المستحب، فهذا قول متوسط أنها تجب مع الذكر، فما ينبغي أن مسلما يعلم يعني هذا الحديث ومقتنع بأنه حديث مقبول ثم يذكر التسمية ولا يذكرها على الوضوء، فإذا تذكر فيقول بسم الله ويكمل وضوءه. قال: ومن سنن الوضوء السواك، من سنن الوضوء السواك، وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي اللفظ الآخر عند كل صلاة، فالسواك سنة للوضوء وسنة للصلاة. وكما عرفنا أن السواك يعني له مواضع متعددة، فهو من سنن الفطرة وليس خاصا بالوضوء والصلاة. المهم أن السواك من سنن الوضوء. فإذا صار عندنا التسمية والسواك، التسمية إذا قلنا أنها سنة. السنة الثانية بحسب ما ذكر المصنف قال: وغسل الكفين ثلاثا. وغسل الكفين ثلاثا، ننبه ها هنا إن شاء الله سيأتي أن غسل الكفين يعني في ابتداء الوضوء هذه سنة، وهذه السنة لا تغني عن الفرض، لأن المسلم عندما يغسل الكفين في أول وضوء يغسلهما بنية ليش؟ بنية السنة. فعندما يغسل اليدين إلى المرفقين لا بد أن يغسل الكفين مرة أخرى بنية الفرض. بعض الناس عندما يأتي إلى غسل اليدين إلى المرفقين ينسى الكفين ويظن أنه غسلهما. نقول أنت غسلتهما في أول الوضوء سنة، يعني ابتداء للوضوء، فإذا لم تغسلهما بنية الفرض فالوضوء غير صحيح. ولذلك عندما يتوضأ المسلم فيغسل اليد اليمنى إلى المرفق فيبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق، من رؤوس الأصابع إلى المرفق، اليدين إلى المرفقين. هذا مما ينبه عليه، فلربما يغفل عنه الكثير. المهم أن غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء هذه سنة. الدليل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودليل آخر لأنهما آلة الغسل، لأنهما آلة الغسل، آلة الغسل، لأن اليدين يغسل بهما الوجه ويغسل بهما اليدين المرفقين ويمسح بهما الرأس ويغسل بهما الرجلين، فاليدان هما آلة الغسل. فإن قيل فلما لم يجب، يعني لماذا لم يكن هذا واجب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما؟ الجواب: لعدم ذكرهما في آية الوضوء. لكن هذا جواب ضعيف، هذا جواب ضعيف. وهذا مثل إيش؟ عندما نقول هذا واجب في الصلاة فيرده قوم: لماذا ليس بواجب؟ يقولون: لأنه لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. نقول: وهل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل الواجبات للمسيء صلاته؟ فإذا لا بد أن ننظر في بقية الأحاديث. فكذلك ها هنا غسل الكفين ثلاثا لم يذكر في آية الوضوء، لم يذكر في آية الوضوء، فهل هذا يدل على أنه ليس بواجب؟ نقول: ما يدل. طيب نأتي إلى مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الكفين، أليست المواظبة تدل على الوجوب؟ نقول: المواظبة فعل، والفعل لا يدل على الوجوب حتى ولو كان مواظبا عليه. الفعل لا يدل على الوجوب حتى ولو كان مواظبا عليه. هذا الغسل، غسل الكفين، يجب من نوم ليل ناقض للوضوء. قال: ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. هذا يعني كما يقال تنبيه، مع أنه يذكر السنن لكنه يعني ذكر أن غسل الكفين ثلاثا إذا كان مستيقظا من نوم ليل ناقض للوضوء فهذا الغسل يجب، وقوله من نوم ليل ناقض للوضوء قيدوه بنوم الليل وقيدوه بالنوم الناقض لا يسير النوم من قائم وقاعد، فإذا هذان قيدان، أن يكون نوم ليل وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء، لأن ليس كل نوم يكون ناقضا للوضوء. النوم اليسير من القائم والقاعد هذا لا ينقض الوضوء. طيب، دليل نوم الليل لأنه قل من نوم الليل، ما دليله؟ دليله قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت، والبيتوتة تكون بالليل، طيب، ودليل النوم الناقض، قوله صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ، طيب من نام، أي نوم؟ النوم الذي يغيب معه الإدراك، فهذا أحسن ضابط. ضابط النوم الذي ينقض الوضوء الذي يغيب معه الإدراك. الدليل: فإن أحدكم لا يدري، فهذا هو الضابط. فنقول النوم الذي يغيب معه الإدراك أو نوم القلب، ينقول هذا الضابط يا هذا الضابط. الدليل على الأول: فإن أحدكم لا يدري، أين باتت يده، معناه أنه لو درى لا يكون نائما. الضابط الثاني وهو يعني قريب من الأول الذي هو نوم القلب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن عيناي فإن عيني تنامان ولا ينام قلبي، لما قالت له عائشة رضي الله عنها: أتنام قبل أن توتر، قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فما يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى الوضوء ولا ينام قلبي. فالنوم الناقض هو النوم الذي يعني تنعدم فيه الدراية والإدراك، أو هو نوم القلب، هذا هو الضابط في النوم الناقض للوضوء. وإلا فقد جاء في النوم ثمانية أقوال، فإذا هذا مما ذكره المصنف لما قال: وغسل الكفين ثلاثا، لما ذكره في السنن نبه على وجوبه إذا كان يعني المستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء، قوله ناقض للوضوء أي أنه ليس كل نوم ينقض الوضوء. السنة الثالثة قال: والبداءة، بمضمضة ثم استنشاق. مع أنه جعل هذا سنة واحدة، لكن عند التأمل هاتان سنتان، في رقم ثلاثة هذه، يعني هاتان سنتان ليست سنة واحدة. السنة الأولى أن يبدأ بالمضمضة، يبدأ بالمضمضة يعني يعني قبل غسل الوجه، هذا المراد. يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، أي قبل غسل الوجه، لأنه يجوز تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه. فنقول السنة أو من سنن الوضوء تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، يعني لو كانت الصياغة بهذا الشكل كان أحسن، لأن هذا هو مراده، هذا مراده، البداء بمضمضة ثم استنشاق، المراد تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. لماذا نص على هذا؟ لأنه يجوز تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في حديث المقدام ابن معدي كرب. فلو قال تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه كانت سنة واحدة، لكن لما قال والبداء بمضمضة ثم استنشاق، لما قال بمضمضة ثم استنشاق، هذه فيه سنتان. السنة الأولى تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، والسنة الثانية الفصل بين المضمضة والاستنشاق. فعندهم أن السنة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني يتمضمض 3 مرات كاملا ثم يستنشق 3 مرات كاملا، وسيأتي أن السنة خلاف ذلك. السنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، فإذا الأفضل المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. لماذا؟ لأن أكثر الأحاديث على ذلك، أكثر الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، يعني يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض بجزء منها ويستنشق بالجزء الثاني، ويأخذ كفا أخرى وهكذا، فيتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. وأما على قول المصنف ففيه الفصل بين المضمضة والاستنشاق، يفرغ من المضمضة 3 ثم يفرغ من الاستنشاق 3. فنقول أكثر الأحاديث على هذا. طيب هل الفصل له دليل؟ الفصل بين المضمضة والاستنشاق له دليل؟ نقول نعم، جاء الفصل من حديث علي ومن حديث عثمان عند ابن السكن، كما في ضعيف أبي داود برقم 18. نقول أيضا ومن السنة التي تضاف للمصنف الاستنثار، أي أنه يخرج الماء من أنفه بيده اليسرى، هذا الاستنثار أيضا من السنن. ومن السنن أيضا مج الماء بالفم، أي تحريكه. يقول قائل طيب هذا معروف؟ نقول لا، ليس معروفا. حد المضمضة أن يضع الماء في الفم ثم يمجه، ولا يلزمه أن يحرك. نقول التحريك هذا سنة وليس بواجب، مج الماء بالفم أي تحريكه. فإذا هذه السنة الثالثة، وقد عرفنا فيها يعني 3 سنن: تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه مع جواز التأخير، و الفصل بين المضمضة والاستنشاق على ما ذكر المصنف، والاستنثار. فهذا رقم 3 يمكن أن يكون فيها يعني 3 سنن. الرابع من السنن المبالغة فيهما لغير الصائم، فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة. المبالغة في المضمضة كيف تكون؟ تكون بتحريك الماء في الفم وإيصاله إلى كل موضع في الفم، هذه المبالغة في المضمضة، يمج الماء في فمه يحركه ويوصله إلى كل مكان في فمه، هذه المبالغة في المضمضة. وأما المبالغة في الاستنشاق فهو أن يجذب الماء بقوة بحيث يصل إلى أصل الأنف، يجذب الماء بقوة بحيث يصل إلى أصل الأنف. واستثني الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا في حديث لقيط ابن صابرة في صحيح أبو داود برقم 130، حديث لقيط ابن صابرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق من السنن. وأما الواجب في المضمضة فهو إدارة الماء في فمه أدنى إدارة، إدارة الماء في فمه أدنى إدارة. وفي الاستنشاق يعني يدخل الماء في مناخره، مجرد إدخال الماء في مناخره يعني يحصل الواجب في الاستنشاق. وأما المبالغة فهي من السنن. السنة الخامسة قال: وتخليل اللحية الكثيفة. اللحية إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة، فاللحية الخفيفة لا تستر البشرة، لا تستر البشرة، هذا هو ضابط اللحية الخفيفة، أنها لا تستر البشرة، البشرة تظهر من تحتها. فهذه اللحية الخفيفة يجب غسلها، لأن ما ظهر فرضه الغسل، ما ظهر فرضه الغسل، طالما أن البشرة تظهر فإذا لا بد من غسل هذه اللحية الخفيفة حتى يصل إلى غسل البشرة. وأما اللحية الكثيفة فالواجب غسل ظاهرها فقط، لا يلزمه أن يغسل باطنها، وإنما الواجب غسل ظاهرها فقط. لماذا يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة؟ لأنها كما سيأتي في فروض الوضوء، لأنها داخلة في حد الوجه، فلما كانت اللحية الكثيفة داخلة في حد الوجه فإذا يجب غسل ظاهرها. وأيضا على المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها. المسترسل يعني الشعر الطويل، الشعر الطويل منها المسترسل الذي يكون في أطراف اللحية، فهذا أيضا يجب غسله. لماذا؟ قالوا لأنه تحصل به المواجهة، فهو داخل في حد الوجه. والتخليل، تخليل اللحية الكثيفة له صفتان، فإذا عرفنا أن ظاهرها يجب غسله، وأما باطنها فيسن تخليله. التخليل له صفتان: أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به، يأخذ كفا من ماء ويجعله تحت اللحية فيكون خللها بالإيش؟ خللها بالماء. والصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط، يخللها بأصابعه، يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط. ودليل التخليل حديث عثمان رضي الله عنه، والحديث صحيح في صحيح أبي داود برقم 133 وفي الإرواء برقم 92، والحديث له شواهد كثيرة عن عائشة وعن ابن عمر وعن أنس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي. وعرفنا أن هذا الأمر أمر استحباب، هكذا أمرني ربي عز وجل. فالله عز وجل كما يأمر بالواجب يأمر بالمستحب. قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يفعل التخليل، ولم يكن يواظب عليه، ولم يكن يواظب عليه. السنة السادسة، قال والأصابع، يعني وتخليل الأصابع، تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين. وتخليل أصابع الرجلين آكد، آكد من تخليل أصابع اليدين. وكيفية ذلك في الرجلين جاء في حديث المستورد، تخليل أصابع الرجلين كيف ذلك، هذه الكيفية جاءت في حديث المستورد بن شداد، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، يدلك أصابع رجليه بخنصره، الخنصر خنصر اليد اليسرى لأنه رفيع فيدخل بين أصابع الرجلين، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل خنصره، خنصر اليد اليسرى، بين أصابع رجليه. هذا في صحيح أبي داود برقم 135. وهذا الحديث أيتها الأخوات له قصة تبين يعني منهج أهل الحديث في التفقه ردا على المقلدة. هذا الحديث له قصة عظيمة نحفظها. هذه القصة وقعت بين الإمام مالك وبين عبد الله بن وهب المصري القرشي، عبد الله بن وهب المصري القرشي من تلاميذ الإمام مالك، ولكنه كان تلميذا نبيها. فسئل الإمام مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، سئل مرة الإمام مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، يعني ما يجب على الناس، ليس ذلك على الناس. قال ابن وهب فتركته حتى خف الناس، الأدب، ما قال له يا إمام كذا أمام الملأ، وإنما قال فتركته حتى خف الناس. فقلت له عندنا في ذلك سنة، الأدب، الأدب في الفعل وفي القول، يقول عندنا في ذلك سنة، يعني نحن إذا جادلنا المقلدة والعوام بهذه الطريقة أظن أن مسلما يعني لا يرد مثل هذا النقاش بالأدب. يقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال ابن وهب عندنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قلت حدثنا الليث، الليث مصري، وابن لهيعة مصري، وعمر بن الحارث مصري. فهؤلاء الثلاثة حدثوا عبد الله بن وهب عن يزيد بن عمرو المعافري، يزيد بن عمرو المعافري أيضا نزل مصر، عن أبي عبد الرحمن الحبلي كذلك، عن المستورد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. طيب، الإمام بعدما سمع هذا الحديث ماذا فعل؟ فقال لمن مالك: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. سبحان الله، عندما نجاد المقلدة يقولون: طيب الإمام ما يعرف هذا الحديث؟ سبحان الله، يقولون: وإمامنا ما يعرف هذا الحديث؟ إيه ما يعرف. الآن الإمام مالك يقول: وما سمعت به قط إلا الساعة. بل أنت عند أيها أنت أيها المقلد عندما تقول إمامي يعرف هذا الحديث، هذا طعن في الإمام، لأن الإمام يعرف الحديث ويخالفه، وحاشاه من ذلك، فهو يطعن في إمامه ولا يدري. كما أن الرافضة يطعنون في إمامهم علي ومن بعده ولا يدرون. قال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. يقول ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل، لمن مالك يسأل عن تخليل، فيأمر بتخليل الأصابع. سبحان الله، فهذا معناه أن الإمام لو بلغه هذا الحديث لقال به، ونحن نجعل هذا أصلا للأئمة، ظننا بالأئمة أنه إذا بلغتهم هذه الأحاديث لكانوا قائلين بها كما قال به مالك في هذا الحديث. ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. هذه القصة ذكرها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل صفحة 31-32، وما أحسنها من قصة. هذا بالنسبة لأصابع الرجلين. وأما أصابع اليدين ففي حديث لقيط بن صبرة الذي ذكرناه يعني قبل ذلك: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. طيب، فائدة ها هنا أقول: جاء مما يدل على المبالغة في غسل الأصابع، المبالغة في غسل الأصابع، تخليل أصابع اليدين، أن ندخل الأصابع بعضها في بعض كالمشبك، ندخل الأصابع بعضها في بعض ونغسل البراجم، البراجم اللي هي إيش؟ عقد الأصابع، لأن عقد الأصابع وخاصة إذا كان الماء قليلا إذا ما اعتنينا بها فيكون هناك يعني أشياء لم تغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. الإنسان إذا ترك شيئا وأهمل فويل له. فمما يدل على المبالغة في غسل الأصابع ما جاء في الصحيحة برقم 3489 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. وعيد: لتنهكن الأصابع بالطهور. النهك هو المبالغة في الغسل. لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. رواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود، وهو حديث صحيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. السنة السابعة قال: والتيام. ودليله حديث عائشة في البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعله أي في لبس النعل وترجله يعني في تسريح الشعر وفي شأنه كله. والتيامن في اليدين والرجلين ظاهر، يعني التيامن في غسل اليدين وغسل الرجلين ظاهر، لكن هل يقال بالتيامن في غسل الوجه؟ الجواب لا، لأن الوجه يعني عضو واحد. ما يأتي إنسان ويقول أنا أخذ كفا من ماء وأغسل الجانب الأيمن من الوجه ثم كفا وأغسل الجانب الأيسر، لا، وإنما هو يعني كفين من ماء يعني غرفة واحدة ويغسل بها الوجه وكذلك الرأس. فإذا لا تيامن في الوجه وفي الرأس. طيب بالنسبة للمسح على الخفين، المسح على الخفين إذا قسناه على غسل الرجلين فإذا يعني يمسح الرجل اليمنى أولا ثم يمسح الرجل اليسرى. ومن قاس المسح على الخفين كالمسح على الرأس قال يتم المسح مرة واحدة، يعني يبلل يديه ويضع يده اليمنى على الخف الأيمن ويده اليسرى على الخف الأيسر ويمسح مرة واحدة. فالمسح على الخفين إذا قسناه على غسل الرجلين فإذا يعني نتيامن ونمسح الرجل اليمنى ثم نمسح الرجل اليسرى، وأما إذا قسناه على مسح الرأس فيكون المسح دفعة واحدة مرة واحدة. السنة الثامنة قال وأخذ ماء جديد للأذنين، وأخذ ماء جديد للأذنين، واستدلوا بما رواه البيهقي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه. قال البيهقي إسناده صحيح. فإذا عندما يأتي ويمسح الأذنين ما يمسح بالماء الباقي من مسح الرأس، لا، يأخذ ماء جديدا للأذنين، هذا الذي قالوه. وقال البيهقي عن هذا الحديث الذي ذكرناه إسناده صحيح، لكن قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه، يعني عن عبد الله بن زيد بلفظ ومسح برأسه، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، أي أن الماء المأخوذ الماء الجديد كان لمسح الرأس لا لمسح الأذنين، وهو نفس الحديث. فالآن الذي في صحيح مسلم نفس الحديث عن عبد الله بن زيد ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، والذي عند البيهقي نفس الحديث أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه. طيب إذا كان الأمر كذلك فكيف الترجيح؟ الترجيح رواية مسلم، ولذا قال الحافظ وهذا اللفظ يعني الذي في صحيح مسلم هو المحفوظ. إيش معنى المحفوظ؟ عندما تقرأين عن الحافظ ابن حجر أو الألباني أو أي إمام من أئمة الحديث يقول وهو المحفوظ، إيش معناه؟
شاذ يقابله محفوظ.
نعم، أي أن ما قابله شاذ، والشاذ من أقسام الحديث الضعيف. فإذا حديث البيهقي الذي استدلوا به نقول هذا حديث شاذ، وكذا حكم عليه الشيخ الألباني بالشذوذ في صحيح أبي داود برقم 111 وفي الضعيفة 995. يقول الشيخ الألباني ولو صح اللفظ الشاذ لكان غاية ما فيه مشروعية ذلك لا أن ذلك سنة لازمة، لا أن ذلك سنة لازمة. الشيخ الألباني يقول هذا الكلام، يقول لو صح هذا اللفظ الشاذ لكان دليل على المشروعية، أنه يعني لا بأس الإنسان يأخذ ما جديد للأذنين، لكن لا يكون سنة لا لازمة. قال الشيخ الألباني بل جاء ما هو أبلغ من هذا، وهو حديث الربيع، الربيع بنت معوذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما إن كان في يده، هذا في صحيح أبي داود برقم 121. فإذا كان، إذا كان الرأس يمسح بماء غير جديد، النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، مسح برأسه بفضل ما إن كان في يده، إذا كان هذا في الرأس فكيف بالأذنين، فكيف بالأذنين. وأيضا حديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس يدل على ماذا؟ يدل على أنهما تابعتان في المسح لا مستقلتان. وأيضا الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، فإذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة، فيصبح أخذ ماء جديد للأذنين يعني هذا يوضع عليه علامة غلط، يعني ليس من السنن، بل السنة أن مسح الأذنين تابع لمسح الرأس، وقد عرفنا أدلة ذلك. الدليل الذي استدلوا به حديث شاذ، ولو كان يعني لو صح لكان يدل على المشروعية لا يدل على السنية. الثالث حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما إن كان في يده. الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فهما تابعتان. الخامس الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. يمكن أن ينظر في هذا السلسلة الضعيفة 995 والسلسلة الصحيحة برقم 36، فقد ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة. السنة التاسعة قال والغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة سنة، وأما الغسلة الأولى فهي الواجب، فالأولى هي الواجبة، وأما الغسلة الثانية والغسلة الثالثة فهذه سنة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني غسل كل عضو مرة واحدة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه البخاري ومسلم عن عثمان. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خلط في ذلك. إيش معنى خلط؟ يعني مثلا يغسل عضوا مرة ويغسل عضوا آخر مرتين ويغسل عضوا ثالثا ثلاث مرات، فإذا إما أن يتوضأ كل مرة واحدة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا أو يخلط. الخلط هذا جاء من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم. طيب سؤال، هل الأفضل الثلاث أو التنويع؟ يعني الأفضل أن نتوضأ دوما ثلاث مرات عند غسل الأعضاء، أم الأفضل التنويع؟ يعني مرة نتوضأ مرة مرة، ومرة أخرى نتوضأ مرتين مرتين، ومرة ثالثة ثلاثا ثلاثا، ومرة رابعة نخلط، فأيهما أفضل؟ قلت يختلف، فإن كان بحاجة إلى الإنقاء كانت الثلاث أفضل، وإلا فالتنويع أفضل، هكذا قلت. ثم قلت والله أعلم. ثم وقفت على حديث يدل على أن الثلاث أفضل مطلقا، وهو حديث الصحيح برقم 261، رواه ابن شاهين في الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا به، الواجب يعني. ثم دعا بوضوء فتوضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من توضأ ضاعف الله له الأجر مرتين. فإذا المرتان أفضل من المرة الواحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضاعف الله له الأجر مرتين. ثم دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم والنبيين قبله. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أفضلية الثلاث مطلقة، إلا لبيان الجواز، لأنه قد يقول قائل: إذا كانت الثلاث أفضل مطلقا، فلماذا توضى النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وتوضى مرتين مرتين وخلط أيضا؟ الجواب أن هذا للبيان، وإذا كان للبيان فيكون في حقه أفضل. إذا كان للبيان فيكون هذه المرات التي توضى فيها مرة مرة ومرتين مرتين يكون في حقه أفضل، لأنه للبيان. وأما للعمل فالثلاث أفضل طبقا لهذا الحديث. يقول قائل: طيب، هذا الحديث يقتضي أن كل الإنسان ما زاد كل ما كان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضاعف الله له الأجر مرتين. خلينا نتوضأ أربعة أربعة وخمسا خمسا. نقول: لا، فقد ثبت في الحديث أن الزيادة على ثلاث إسراف وحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ثلاثا صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. قاله لأعرابي جاءه يسأله عن الوضوء، أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن أنا ما نسيت أن أذكر تخريجه من كتب الشيخ، لكنه صحيح مشهور. فإذا الآن انتهينا من سنن الوضوء، وهي تسعة إذا أخرجنا أخذ ما جديد للأذنين، يعني تكون السنن ثمان، وإذا رقم ثلاثة خلناها ثلاثا فتكون عشر، وإذا أضفنا إليها التسمية فتكون يعني إحدى عشرة، فتكون إحدى عشرة سنة على القول بأن التسمية سنة. قال: باب فروض الوضوء وصفته. بعد أن انتهى من سنن الوضوء ذكر لنا فروض الوضوء وصفة الوضوء. أقول: وسيذكر في هذا الباب أيضا يعني النية، لأن النية شرط الوضوء، فصار عندنا فروض الوضوء وشرط الوضوء وصفة الإيش؟ وصفة الوضوء. ولماذا ألحق الشرط بالفروض، فروض الوضوء؟ يعني قال فروض الوضوء ثم ألحق به الشرط. نقول: لأن الشرط من الفروض، نتنبه لهذا، الشرط من الفروض، وبهذا نعرف الفرق بين الفروض والأركان. الأركان تكون في ماهية الشيء، عندما نقول أركان الوضوء هذه أشياء داخل الوضوء، غسل الوجه، غسل اليدين، غسل الرجلين، هذه أركان. وأما النية فهي شرط، النية قبل لا تدخل في ماهية الشيء. عندما نقول فروض الوضوء يعنون بها أركان الوضوء، وإن كان الشرط يدخل في الفرضية، لأن الشرط مفروض، المفروض هو اللازم الذي لا بد منه. فالحاصل أنهم يطلقون فروض الوضوء ويعنون بها أركان الوضوء، وإن كان معنى الفروض أعم من معنى الأركان، لأن الفروض تشمل الشروط والأركان. ومن أجل هذا ألحق الشروط بالإيش؟ ألحق الشروط بالأركان. الفروض جمع فرض، وهو لغة الحز والقطع، فالفرض هو الحز والقطع. طيب وإيش علاقة هذا بالفرض؟ الفرض لأنه مقطوع به، فهو من معنى القطع، الحز والقطع. فالفرض لما كان مقطوعا به فسمي إيش؟ سمي فرضا. واصطلاحا هو المرادف للواجب عند جمهور العلماء. فعند جمهور العلماء أن الفرض والواجب يعني مترادفا، الفرض والواجب مترادفا. وعند أبي حنيفة رحمه الله الفرق بين الفرض والواجب، الفرق بين الفرض والواجب. فعنده الفرض يكون قطعيا والواجب يكون ظنيا، الفرض يكون قطعيا والواجب يكون ظنيا، هكذا فرقوا. قالوا الفرض يكفر جاحده والواجب لا يكفر جاحده، ففرقوا بين الفرض والواجب بفروق، والجمهور على أنه لا فرق بين الفرض والواجب. طيب، والوضوء من الوضاءة وهي النظافة والحسن، وشرعا التعبد لله بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرابع، التعبد لله، وهكذا تعريف جميع العبادات. فنقول التعبد لله، التعبد لله بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرابع، لأنه لو غسلها بغير نية التعبد لا يكون متوضئا، لو غسلها بغير نية التعبد لا يكون متوضئا، فلا بد من التعبد لله عز وجل بغسل هذه الأعضاء ومسح الرابع وهي الرأس، أو هو الرأس. طيب، عندما يقول صفة الوضوء، هناك صفة يعني واجبة وهناك صفة مستحبة، هناك صفة مستحبة كاملة. قال فروضه ستة، فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، فهذا أول فرض من فروض الوضوء، غسل الوجه، ثم نبه فقال والفم والأنف منه، يعني من الوجه، فتكون المضمضة والاستنشاق تابعة لإيش؟ تابعة لغسل الوجه. قال والفم والأنف منه. أما بالنسبة للوجه فتعريفه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، عندما يواجهنا إنسان فهو يواجهنا بمساحة معينة، المساحة التي يواجهنا بها هذه تسمى الوجه. ولذلك حدوه من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن، من منحنى الجبهة يعني الرأس فوق أول ما ينحني فهذا بداية الوجه، من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه، هذا حد الوجه. لو كان عندنا إنسان أقرع مثلا، إنسان أقرع مثلا، فهذا ما نقول أنه يجب عليه أن يغسل رأسه، هو يمسح رأسه أيضا، لكن من أين يكون بداية الوجه؟ بداية الوجه من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة يعني أعلى شيء في الجبهة. الدليل على فرضية غسل الوجه قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وكذلك أحاديث صفة الوضوء الكثيرة فيها غسل الوجه، هذا ما يحتاج، هذا معلوم من الدين بالضرورة. ودخول الفم والأنف بالمضمضة والاستنشاق تبعا لا استقلالا، كتبعية الأذن للرأس، كتبعية الأذن للرأس، فصار لابد من مسح الأذنين لأنهما من الرأس، الأذنان من الرأس، وكذلك لابد من المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه، لأنهما من الوجه. فقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من الوجه، ولذلك قال والفم والأنف منه. قال وغسل اليدين كان ينبغي أن يقيد بقوله إلى المرفقين كما في الآية وأيديكم إلى المرافق، فهذا الإطلاق غير صحيح، قول غسل اليدين كان ينبغي أن يقيد ويقول غسل اليدين إلى المرفقين، لأن اليد عندما تطلق فيراد بها الكف، اليد عندما تطلق، تطلق يعني إيش؟ يعني بدون تقييد، اليد عندما تطلق يراد بها الكف، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا اليد مطلقة يعني الأكف يراد بها الكف. وكذلك في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اليد مطلقة فيراد بها الكف. فالذين يقولون بالتيمم من المرفقين نرد عليهم بهذا، نقول اليد إذا أطلقت يراد بها الكف كما في السارقة، السارق يقطع من الكف، فكان ينبغي التقييد. وسمي المرفق مرفق لأنه يرتفق به أي يتكئ عليه، سمي المرفق مرفق مثل مرافق البيت، مرافق البيت نتكئ عليها، فمرفق اليد سمي مرفقا لأننا نتكئ عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، فهذا فيه أن المرافق داخل في غسل اليدين، لأن بعضهم قال الغاية لا تدخل في المغية، أيديكم إلى المرافق يعني ما يلزم غسل المرافق. نأتي للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، فعلم أن المرفقين داخلان في حد اليدين، بل هناك أبلغ من هذا، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، غسل يديه حتى أشرع يعني بدأ في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، والحديث في الإرواب رقم 93، وهذا كان ينبغي أن يضاف في السنن، فنقول من السنن أن يعني يغسل بعض ليش بعض العضد، وكذلك يغسل يعني أول الساق، لماذا؟ تحقيقا للفرض، فلتحقيق الفرض نحقق الفرض بهذه السنة، نحن نقول ما يلزم، الذي يلزمه أن يغسل المرفقين ويغسل الكعبين، لكن نقول من السنة تحقيقا للفرض أن يشرع أو أن يشرع، أن يشرع في العضد يعني في أول العضد، وأن يشرع في الساق، فهذا أيضا من السنن. ربما يأتيك سؤال اذكري سنن الوضوء كما ذكرها المصنف، مثلا وتعق به بالنقد ثم اذكري سننا أخرى دل عليها الدليل. فهذه من السنن الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. الفرض الثالث ومسح الرأس ومنه الأذنان، ومسح الرأس ومنه الأذنان. ما هو الفرق بين المسح والغسل؟ الفرق بين المسح والغسل هو الإسالة في الغسل. حتى نقول إن هذا العضو غسل لا بد إن الماء يعني يسيل على العضو، أما إذا ما سال فهذا يكون مسحا. فالفرق بين المسح والغسل هو الإسالة، فالإسالة تكون في الغسل ولا تكون في المسح. وأما المسح فيكفي فيه الإلساق. إيش معنى الإلساق؟ يعني الماء، أخذ ماء أضع يدي في الماء فيلتصق بها ماء فألسقه بالعضو، ألسق الماء بالعضو، فيكفي في المسح الإلساق. وأما الغسل لا بد من الإسالة، إسالة الماء. وهل يلزم الدلك؟ ربما يأتينا هذا. يعني الدلك فيه ثلاثة أقوال عند العلماء، أحسنها ما اختاره الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال إذا كان الماء قليلا يجب الدلك، وإذا كان الماء كثيرا لا يجب الدلك. نعم، وهذا جيد، لأن الماء إذا كان قليلا يعني فلا يحصل الغسل والإسالة إلا بالإيش؟ إلا بالدلك. هذا بالنسبة للغسل. فإذا الغسل حده الإسالة، وأما المسح يكفي فيه الإلساق. والدليل على الإلساق قول الله تعالى برؤوسكم امسحوا بي. الباء هذه يعني ليست للتبعيض وإنما هي للإلساق. إيش معنى الإلساق؟ إلساق الممسوح به بالممسوح، إلساق الممسوح به وهو الماء بالممسوح وهو الرأس. فالباء هنا للإلساق. طيب لماذا كان الرأس يعني مخصوصا بالمسح؟ الجواب تخفيفا، فهذا من التخفيف. ولذا قال سبحانه في آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نتصور لو كان مطلوبا غسل الرأس في كل وضوء لكان هذا فيه مشقة، وخاصة في أيام البرد. فجاء التخفيف من رب العالمين في الرأس بلاش بالمسح. طيب لو جاءنا إنسان وغسل رأسه قال أنا بدل المسح سأغسل، نقول في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا مجزي لأنه اختار الأشق، الله عز وجل أعطاه الأخف هو اختار الأشق، اختياره للأشق لا يمنع من الإجزاء، فقالوا هذا مجزئ. قول قالوا يجزئ بشرط إمرار اليد، يعني لا بد أن يمر اليد على الرأس. قالوا الغسل يجزئ بشرط إمرار اليد لأنه يكون مسحا وزيادة، لأنه يكون مسحا وزيادة. وهناك قول بعدم الإجزاء لأنه خلاف أمر الله، لأنه خلاف أمر الله حيث أمر بالمسح، وخلاف أمر رسوله إذ قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه ثلاثة أقوال. طيب أريد أن أسمع التعامل مع هذه الأقوال من ناحية النقد ومن ناحية الأخذ والرد وكذا. الذي يظهر لي والله أعلم أن الذي يعني يفعل هذا رغبة عن السنة فيكون متنطعا، يكون متنطعا، فلا يعني لا يصح له مسح الرأس إذا فعله يعني رغبة، لأن هذا يكون يعني يشبه المعاند. الله تبارك وتعالى يعني أمر بالمسح وهو يعني يغسل، فهذا كالذي يعرض عن الرخصة رغبة عنها. ومعلوم أن الذي يعرض عن الرخصة رغبة عنها أن هذا يأثم مع أنها رخصة. وأما مثلا خلينا نقول يعني إنسان وهو مثلا يغتسل للتبرد أو للنظافة، فتوضأ ولما جاء على الرأس يعني غسلها وأمر يده عليها، فيكون في هذه الحالة القول الثاني اللي هو الإجزاء بشرط إمرار اليد، يعني يكون قولا وجيها. طيب ماذا لو مسح بعض الرأس؟ لو مسح بعض الرأس، طبعا المذاهب في ذلك مختلفة. أبو حنيفة يقول ربع الرأس، والشافعي يقول ثلاث شعرات. طبعا هذه كلها أقوال بعيدة، فإن الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم رجع إلى الموضع الذي بدأ منه، هذه صفة مسح الرأس. والذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالمسح على الناصية، نقول ما اكتفى بالمسح على الناصية، وإنما أكمل على العمامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه العمامة وكانت الناصية بادية، فمسح عليها وأكمل على العمامة، ونحن قائلون بهذا. وأما أن يكتفي بالناصية ورأسه كله مكشوف فلا. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة، هذا رواه مسلم. قوله ومنه الأذنان، الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 36، الأذنان من الرأس. الفرض الرابع، قال وغسل الرجلين. يقال ها هنا كما قلنا في اليدين من حيث التقييد، كان ينبغي أن يقول وغسل الرجلين إلى الكعبين كما قال سبحانه وأرجلكم إلى الكعبين. قال نعم، أو أقول ويشرع في الساق. يشرع في الساق يعني تأكيدا للفرض، يشرع في الساق كما في حديث أبي هريرة. والكعبان هما العظمان الناتئان في كل رجل، ففي كل رجل كعبان. وأما الرافضة فماذا قالوا؟ قالوا في كل رجل كعب، لا، قالوا الكعب من التكعب، والتكعب هو الارتفاع والعلو. ما شاء الله، صاروا يعرفون أيضا التكعب وغيره، يقولون الكعب من التكعب والارتفاع، والجزء المرتفع في القدم يعني هو الذي يكون بين مفصل القدم والساق. قالوا ففي كل رجل كعب واحدة. ثم هم لا يغسلون، هم يمسحون، مع أن علي رضي الله عنه من رواة أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها غسل الرجلين. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.